بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فليزال حديثنا موصولا بتفقه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه القصيدة المباركة، وهي نونية ابن القيم المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. لازال حديثنا في باب تسلسل قول ابن القيم، فصل في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية ربي وكلامه والانفصال عنه. قال: إذ أثبتوه بكون ذي الأجساد حادثة فلا تنفك عن حدثان، فإذا تسلسلت الحوادث لم يكن لحدوثها إذ ذاك من برهان. فلأجل ذا قالوا التسلسل باطل، والجسم لا يخلو عن الحدثان، فيصح حينئذ حدوث الجسم من هذا الدليل بواضح البرهان. هذه نهايات لأقدام الورى في ذا المقام الضيق الأعطان، فمن الذي يأتي بفتح بين ينجي الورى من غمرة الحيران؟ فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. فمن الذي يأتي بفتح بين ينجي الورى من غمرة الحيران؟ فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يقولون إننا لا نثبت قدم الرب إلا إذا أثبتنا حدوث الحوادث، وإلا فإننا لا نستطيع أن نثبت قدم الرب. فيقال: إن قدم الرب لا شك ثابت، فالله تعالى ليس قبله شيء، ولم يلد ولم يولد، والحوادث كلها كائنة بعد أن لم تكن، وإن تسلسلت بالأزل فإنها حادثة ولا بد. فلأجل ذا قالوا التسلسل باطل، والجسم لا يخلو من عن الحدثان. هذا الجسم لا يخلو عن الحدثان، وهذا صحيح، لكن بالنسبة للرب العظيم لا يمكن أن نقول هذا، لأن الكلام على الجسم نفيا أو إثباتا بالنسبة لله ممنوع. فلا نقول إن لله جسم، فلا نقول إن الله جسم، ولا نقول ليس بجسم، لكن نقول إن الله عز وجل ذات، ومن صفاته أنه ملك قدوس سلام عزيز حكيم إلى آخر ما وصف الله نفسه. قوله: هذه نهايات لأقدام الورى في ذا المقام الضيق الأعطان. انظر وصف ابن القيم رحمه الله لهذا البحث بأنه مقام ضيق الأعطان، والأعطان جمع عطن، فإذا كان العطن ضيقا لازم من ذلك الضيق والانحسار والتعب. قوله: فمن الذي يأتي بفتح بين ينجي الورى من غمرة الحيران؟ فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. تحتمل هذه الأبيات الثلاثة أن ابن القيم رحمه الله بعدما رجح من تسلسل الحوادث في الماضي كأنه لم يطمئن إليها تلك الطمأنينة. فمن الذي يأتي ويحتمل من ذلك أن ما أتى به فهو صريح بين ينجي الورى من غمرة الحيران، فكان رحمه الله مهتم أن يكون بعد هذا البحث والمناقشة الطويلة صار عنده شيء من التردد، كما يوجد الآن في طلبة العلم التردد في هذه المسألة، لا من طلبة العلم الصغار بل من طلبة العلم الكبار. ويحتمل أنه يريد أنه أتى رحمه الله بفتح بين في هذه المسألة، واضح كما يدل على ذلك تأييده للقول بجواز أو بإمكان تسلسل الحوادث في الماضي. قوله فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان، وهذا من إخلاص ابن القيم رحمه الله ونصحه أنه دعا لمن أتى للمسلمين بالفتح البين والدليل الواضح، لأن كل ناصح لله ولكتابه ولرسوله يحب أن يبين للخلق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهداية ودين الحق. لا بد من بداية مهما كان، لكن هذه البداية يعني في الأزل ما هم في الأزل ما هم على أن الله معطل عن فعل لا يستطيع أن يفعل ثم صار يفعل، لأن هؤلاء يقولون إن التسلسل مستحيل وإن كان له نهاية، لأنه يقول لو قلنا بالتسلسل لزم مسألة. الفعل من صفات الله تعالى ومؤخر منه ومؤخر عنه، والفعل مؤخر من الفاعل عن الفاعل عن والفعل مؤخر عن الفاعل، والمفعول مؤخر عن الفعل، والمفعول حادث والفعل قديم. الجواب: حتى الفعل من صفات الله تعالى، لكن الفعل المقارن للمفعول حادث. خلق الله المطر مثلا الآن، هذا حادث. الله ما خلق هذا المطر في الأزل، لو خلقه في الأزل لكان جاء في الأزل. من صفاته تبارك وتعالى أنه قديم، وهذا الفعل يتعلق بمفعول، وهذا هو الحادث. مسألة: إن كل الكائنات كانت بعد أن لم تكن، كيف نقول هذا؟ وأن كل الحوادث متسلسلة في الماضي، ولو كانت متسلسلة ما كانت بعد أن لم تكن، لكن لم تكن متسلسلة إلى ما لا نهاية له، لأنه لا يوجد شيء ما له نهاية في الأول إلا الله عز وجل. وما يمنع وهم يقولون إنه جاء وقت وليس لله مفعول، من قال هذا؟ لا نقول هذا، نقول إن الفعل منذ كان الله فهو فعال. ولهذا قال ابن عباس كما ذكر ابن القيم رحمه الله: فسر الحي بأنه الفعال، كل مخلوق فهو كائن بعد أن لم يكن، فأنت إذا قلت ليست كائنة بعد أن لم تكن جعلتها خالق بدايتها خلق الله لها. ولكن متى؟ وهل نقول مضى وقت من الأوقات والله عز وجل لم يخلق شيئا؟ وهل لاستحالة ذلك عليه؟ لا يمكن أن نقول ذلك. يقولون مستحيل أن يكون هناك تسلسل مطلقا. ما معنى أنهم يقولون إنه لابد من كل شيء فهو حادث؟ كل شيء لابد أن يكون حادثا، ولابد أن يكون حادثا من عدم إلا الرب عز وجل. نقول للماضي إنه زائد وللمستقبل، وإن كان بخبر الله فهو واجب. عندنا دليل بأن الله تعالى كان فعالا ولم يزل فعالا، وابن عباس فسر الحي بأنه فعال، لكننا لا نشهد على شيء معين بأنه دائم. أما في المستقبل فنعلم أن الجنة أخبرنا الله بأنها دائمة، قال تعالى: فعال لما يريد، فعال في المستقبل والماضي. مسألة: قلنا الأرواح مسبوقة بعدم فستبقى ولا تفنى، كيف ذلك؟ الجواب: الذي يفنى الجسم، حتى الجسم أيضا يفنى، إلا عشب الذنب. عشب الذنب بإذن الله كالنواة يبقى لا يفنى، هو عبارة عن جزء بسيط من أسفل الظهر يبقى بإذن الله من أجل أن ينشأ منه الإنسان عند البعث. مسألة: الأرواح لا تعود في جسد صاحبها بعد الموت، فإلى أين تذهب؟ الجواب: تنفصل عنه، تذهب إما إلى الجنات إن كانت مؤمنة، وإما إلى النيران إن كانت بالعكس، والعياذ بالله. قد يقال إن ابن القيم لا يرى فناء النار كما يراه الجهمي، لأن ابن القيم يرى بقاءها ممكن، لكن الله يفنيها بفضله ورحمته. وأما جهم يقول إن بقاءها مستحيل، يعني أنها من الأمور التي لا تتعلق بها قدرة الله، يعني أنه يمكن أن يجاب عن هذا بذلك. ونحن نرى أن ابن القيم رحمه الله في هذا أخطأ، ونسأل الله أن يتجاوز عنه. ونحن نرى أن النار لا تفنى، لأن خالق النار هو الذي قال خالدين فيها أبدا، وهذه حجة فيها. ويلزم من خلود من فيها أن تكون هي على التأبيد، أي أن تكون باقية على التأبيد، وليخلد فيها على التأبيد وهي فانية لا يمكن. لو أثبتنا جنس الفعل وأنه قادر عليه ما يلزم النفس، لأنكم تعلمون أن صفة الأفعال تتعلق بمشيئته، إذا اقتضت الحكمة أن يفعل فعل.
فتحصل من هذا البحث كما قلنا أن التسلسل في الماضي هذا جائز، وكذلك التسلسل في المستقبل. فإن قيل يمنع التسلسل في الماضي لأزليته سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الأول ليس قبله شيء، قلنا لا تعارض أصلا، فإننا نعلم أنه ما من مخلوق إلا والله عز وجل خالقه، وطالما أن الله خالقه إذن الله سبحانه وتعالى أزليته غير أزلية الحادث والمخلوق، فالفاعل يسبق المفعول، وهذا كما قلنا حتى في مقتضيات من مقتضيات العقل والواقع، فإن كل صانع يسبق صنعته. فإن قلت لا هذا من لازم هذا الإثبات أن تقول حوادث لا أول لها من لازم هذا أن تكون أزلية مع الله، نقول كذلك قل إذا كنت تقول بأن حوادث لا نهاية لها، فيرد عليك أيضا بأن الله عز وجل هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فعلما تقول ذلك إن آمنت بحوادث ستبقى، فآمن أيضا بحوادث كانت لا نهاية لها. وقول أهل السنة والجماعة بأنه لا أول لها، لا يقصدون بها أن تكون أزليتها أزلية الذات، لأن الله عز وجل خالقها، وطالما أن الله عز وجل خالقها إذن هو سابق عليها، وهذا لا يماري في أحد. أما أن تقول لها أول، قلنا لك ما الأول، متى الأول هذا؟ أثبت بالدليل أين الأول، متى الأول هذا، ما دليل الأول هذا، لأنك بذلك سوف تصف الله عز وجل بالنقص، حيث أنك تصف بأنه معطل عن الفعل زمانا ما، والتعطيل عن الفعل لا شك أنه نقص في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل وصف نفسه على جهة المدح فقال فعال لما يريد. مسألة فناء النار عند ابن القيم وكذا مسألة طويلة، وكذلك منسوب إلى شيخ الإسلام، ولعلنا بإذن الله نقرأ رسالة في هذا بإذن الله، هناك رسالة الصنعاني طيبة ورسالة أخرى أيضا سنقرأها في هذا الباب حتى تتحقق هذه المسألة تحقيقا كاملا، لأن هذا قيل أن ابن القيم رحمه الله لما قصد النار المخصوصة وهي نار العصاة، وقيل لا بل صرح بفناء النار مطلقا، فالكلام فيها يحتاج إلى تحقيق، فلعلنا إن شاء الله نقرأ رسالة خاصة بهذا الباب. قال رحمه الله تعالى فاسمع إذن وافهم، فذاك معطل ومشبه، وهداك ذو الغفران، هذا الدليل هو الذي أرداهم، بل هد كل قواعد القرآن، وهو الدليل الباطل المردود عند أئمة التحقيق والعرفان، ما زال أمر الناس معتدلا إلى أن دار في الأوراق والأذهان، وتمكنت أجزاؤه بقلوبهم فأتت لوازمه إلى الإيمان، رفعت قواعده ونحت أسه فهو البناء وخر للأركان وجنوا على الإسلام كل جناية إذ سلطوا الأعداء بالعدوان حملوا بأسلحة المحال فخانهم ذاك السلاح فما اشتفوا بطعان وأتى العدو إلى سلاحهم فقاتلهم به في غيبة الفرسان يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغي ذي طغيان والله لولا الله ناصر ديني وكتابه بالحق والبرهان لتخطفت أعداؤه أرواحنا ولقطعت منا عرى الإيمان. الله أكبر. سبحان الله. شوف الابتلاءات هذه من زمان، يعني الناس سبحان الله إذا تعرضوا لبلاء ظنوا أن السنة ستضيع. شوف ماذا يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغي ذي طغيان. تجد المسلم الجاهل وتجد الطاغي الباغي العدو. والله لولا الله ناصر دينه وكتابه بالحق والبرهان لتخطفت أعداؤه أرواحنا ولقطعت منا عرى الإيمان. أيكون حقا ذا الدليل ومهتدى خير القرون له محال ذاني وفقتم للحق إذ حرموه في أصل اليقين ومقعد العرفان وهديتمونا للذي لم يهتدوا أبدا به وشدة الحرمان ودخلتم للحق من باب وما دخلوه وعجبا لذي الخذلان وسلكتم طرق الهدى والعلم دون القوم وعجبا لذا البهتان وعرضتم الرحمن بالأجسام والأعراض والحركات والألوان وعرفتم الرحمن بالأجسام والأعراض والحركات والألوان وهم فما عرفوه منها بل من الآيات وهي فغير ذي برهان. الله أكبر أنتم أو هم على الله أكبر أنتم أو هم على حق وفي غي وفي خسران.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: المؤلف في هذه المقطوعة بين الدليل الذي استدل به على نفي قيام الأفعال بالله عز وجل، هو أن الأفعال حادثة والحادث لا يقوم إلا بحادث، إذن فلا تقوم الأفعال إلا به. قال رحمه الله: هذا الدليل هو الذي أرداهم بل هد كل قواعد القرآن، فالقرآن مملوء بإثبات الأفعال لله عز وجل، ولو تدبرتموه لوجدتم فيه مئات الأدلة على إثبات الأفعال لله عز وجل، وأن الله لم يزل ولا يزال فعالا. ولكن ابن القيم رحمه الله يقول: هو الدليل الباطل المردود عند أئمة التحقيق والعرفان، ويقول: إن الناس كانوا على الحق وأمرهم معتدل حتى دار هذا الدليل في الأوراق والأذهان فاضطرب الناس، وإلا فلو ترك الناس وفطرتهم لكان كل إنسان يعلم بفطرته أن الله لم يزل فعالا وأنه لم يكن الفعل مستحيلا عليه في آن ثم صار ممكنا بعد الاستحالة. هذه الفطر لا تهتدي به فلو ترك الناس لفطرتهم ما عدلوا عن الحق، لكن جاءت هذه العقول وأفسدت المنقول.
عوام الناس ما يشتغلون في هذا، فهم يعلمون الله يحيي ويميت ويرزق ويفعل ما يريد، ما حد قال بأن هذا يقتضي أن الأفعال الحديثة هذه تقتضي حدوث الله، لأن الأفعال إذا قامت بالله عز وجل يبقى اقتضى ذلك حدوث الله سبحانه وتعالى، لأن الأفعال حديثة والحدث لا يقوم إلا بحادث. هذا ما أحد يقول أصلا ولا أحد يلتفت إليه. وقد يكون الناس على الفطرة السليمة الصحيحة ولكن يأتي من يلبس عليهم هذا الأمر. فإذا لبس على الناس كانت قضية إيه؟ كانت قضية خطيرة. زي الناس مثلا أظن أبي وأبوك وكذا وأجدادنا كان الواحد يأتي يستفتيك يقول لك لا دلوقتي واحد نصراني بتاع قماش مثلا بيبيع على الباب فممكن يجي ياكل معنا ينفع الاكل مع النصراني ده ينفع يعني احيانا بيجي ياكل معنا ينفع واخد بالك. حتى والله سمعت مره كان احد يعني شبابنا الصغار بيقول ينفع ان انا وانا ماشي في الشارع ولا كان في الذاكره يقول ينفع احط ايدي على بيت النصراني يعني هو بيلعب كده ماشي ينفع احط ايدي على البيت. فكانت الناس مفطوره يعني يقول لك لا مع ياكل مع النصران ده حاجه كبيره قوي. طيب لما جاء بقى الحوار زي ما يسموه الحوار بين الاديان وتقارب الاديان وكذا حوار الاديان وتقارب الاديان وكذا وبدا الناس الان في مثقفون كثر ناس بقى على اعلى الشهادات يظنون ان لا فرق بين النصراني وبين المسلم كلنا مسلمون لهم دين ولهم نبي ومتعبدون به واحنا لنا دين وكذا. اذا ما قالوا حتى هؤلاء احسن من المسلمين. فلو ترك الناس وما فطروا عليه لكان الامر هينا لكن ما زالت المؤتمرات وما زالت الدعاوى وما زالت كذا حتى افقدت وجعلت هذه المساله الان من المسائل الخاصه بك كطالب علم من المسائل الخاصه بك جدا اللي هو احداث الفرق بين المسلم وبين النصراني بعد المسائل المشتبهه التي يختص بها طلبه العلم. وانا لله وانا اليه راجعون. لما تسمع من يقول لا فرق بين الناس باعتبار الاديان بل باعتبار العمل الصالح لما تسمع هذا ويكون ده مثلا وكيل وزاره مش عارف ايه لما تسمعه يقول هذا ماذا تقول ماذا يقول العامي اصلا. فأصبح لدينا أمور مشتبهة. فلو ترك الناس وفطرهم لا ما ضلوا زي الطواف حول القبر والنذر. إنما هذا كان بشبهات الناس دول أولياء صالحين ودي وسطاء ودول وسطاء عند الله وإنت أصلك مذنب وينفع لواحد مثلا عنده جريمة يدخل على المسؤول كده مش هيشوف له واسطة فأنت برضو بيشوف له واسطة. فاستقر عند الناس هذا الأمر. وإلى الناس بفطرهم الناس بفطرهم لا يمكن واحد يلجأ إلى قبر يعبده من دون الله سبحانه وتعالى ينذر ولا يطوف ولا كذا كذا لا يمكن. يعني أنت ما تجيب واحد وتقوله طوف حوالين المسجد ده هو كان مجنون ولا إيه؟ حوالين المسجد يا عم شيخ روح توكل على الله. لكن خليني أعمل خطبة بقى وخطبتين أعمل لك خطبتين في الطواف حول المسجد هيأتي بعد ذلك الناس يطوفون حول المسجد. لو آتي بقى بالإيه؟ بالمتشابهات وقلنا هذه خير البيوت بيوت المساجد هذه بيوت الله سبحانه وتعالى وهذه خير بيوت الله عز وجل وتحفوها الملائكة وإنه لا يقصد المسجد وإنما نطوف حول تعظيما له وتعظيم شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب في المساجد من شعائر الله ولا نقصد يا أخواني الجدر وكذا وكذا وقد جاء عند الصبراني بأن كذا واجب أي طبراني وأي حاجة من حاجة دي الناس ستطوف طيب الناس ستطوف. نعم. طيب قال يا محنة الإسلام
قال يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق يبغي لي طغياني. هذا صحيح. ما ينكر الناس هذا صديق جاهل يضرك أكثر مما ينفعك وهو صديق يحبك مثل ما يحب نفسه يقول لك اذهب من هذا الطريق فهو لا يدري أن الطريق الثاني أحسن أو أسوأ بناء على ما بينه وبينك من الصداقة أطعته وظهر في الطريق قطاع طريق ومهلكة ومفازة ورمضاء وعطش وكل شيء والطريق الأول سليم. هذا الصديق نيته حسنة ولكنه جاهل تلك مشكلة. فجعل الصديق بلاء ولذلك يجب أن يكون الإنسان على ثقة ممن أشار إليه بشيء، أن يكون عالما مخلصا به. هذا العدو يبغي ولا يبالي وإن كان عالما. قوله والله لولا الله ناصر دينه وكتابه بالحق والبرهان لتخطفت أعداؤه أرواحنا ولقطعت منا عرى الإيمان، هذا صحيح لولا أن الله ناصر دينه، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لتقطعت منا عرى الإيمان، ولكن الله قيض لدينه ولله الحمد من يدافع عنه وينصره. ثم قال متحديا فيكون حقا ذا الدليل وما اهتدى خير القرون له محال ذان. قوله محال ذان المشار إليه هنا هو كون هذا الدليل حقا، والثاني هو مبني عليه عدم اهتداء القرون المفضلة إليه، وهذه القرون المفضلة سلكوا هذا المسلك واستدلوا بهذا الدليل، إذن فهو محال أن يكون حقا وهم لم يهتدوا إليه. قولوا وفقتم للحق إذ حرموه في أصل اليقين ومقعد العرفان، لا يمكن أن توفقوا وأنتم الخلف للحق ويحرم منه السلف، فهذا مستحيل. ولهذا لما جاء العلماء لشخص المعطل في أمر من الأمور إذا قال له ألقاله النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وأصحابه قال لا، إذن يسع كما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا وسع الله عليه. قوله وهديتمونا للذي لم يهتدوا أبدا به وشدة الحرمان كذلك نقول لا يمكن أن يهدونا لشيء لم يهتدي إليه السلف الصالح. قوله ودخلتم للحق من باب وما دخلوه وعجبا لذا الخذلان، كل باب يدخله الخلف لم يدخله السلف فهو باب شر، ولذلك قال وعجبا لذا الخذلان. قوله وسلكتم طرق الهدى والعلم دون القوم وعجبا لذا البهتان، أهل التعطيل يقولون الحق معنا، وأما السلف فهم جهال مفوضة تسألهم ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يقول لك ما أدري، فهم عندهم أن مذهب السلف ومذهب التفويض والجهل، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام أولا يعرف معناه، يقول ينزل ربنا إلى السماء ولو سألته يا رسول الله وما ينزل ما أدري، وما ينزل يقول ما أدري، ويقول يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، لماذا؟ يقول ما أدري. هذا المذهب هو السلفي عند هؤلاء القوم، وكذبوا والله على السلف، فالسلف يقولون نحن نعرف المعنى ولا يمكن أن يخاطبنا الله ورسوله بما لا نعلمه، ولكننا نجهل الكيفية والحقيقة لأننا أعجز من ذلك ولم نخبر عن الكيفية. قوله عرفتم الرحمن بالأجسام والأعراض والحركات والألوان، هم يقولون إن الله ليس بجسم ولا متحرك ولا له لون ولا له ريح ولا ملمس ولا إلى آخره، عندهم هذه هي الصفات الكاملة التي يثنى على الله بها، لا يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
فهؤلاء سبوا السلف، أولهم ما تصوروا منهج السلف، ظنوا أن منهج السلف هو منهج المفوضة، فإذا قيل يقولون يعني الجميع إذا قلنا للسلف الرحمن على العرش استوى ما هذا وما معنى ذلك، قالوا ما ندري، كل شيء يقول ما ندري، هذا مذهب المفوضة. أما مذهب السلف فإنهم يفوضون الكيف فقط ويثبتون المعنى، فالمعنى معروف معلوم استوى عند السلف على حسب تعديتها بإلى أو على أو تكون بغير تعد يعني لازمة أو تتعدى بنفسها، فهذا معلوم عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فمذهب السلف يفوضون الكيف دون المعنى، المعنى معلوم أبن فوضه ويفوضون الكيف والمعنى، فيقف السلف عند ما أوقفتهم عليه النصوص، فإن النصوص بينت معنى ولم تبين كيفا. أما هؤلاء فقد تكلموا فعطلوا ما وصف الله بنفسه ثم اخترعوا وأحدثوا أوصافا أخرى، فصاروا يتكلمون عن الجسم وعن العرض وعن الغرض وغير ذلك مما لا نص فيه. فهؤلاء وقعوا في جريمتين، الجريمة الأولى جريمة التعطيل لما ثبت، الجريمة الثانية جريمة الإحداث لما لم يكن، فهم أحدثوا وعطلوا، جاءوا إلى المعاني الثابتة فعطلوها وأتوا إلى معان لم تأتي بها النصوص فقالوا بها. فقوله الله أكبر أنتم أو هم على حق وفي غي وفي خسران، هم على الحق أهل السنة على الحق، هم على ضلال. إذا قال قائل كيف يقول ابن القيم أنتم أو هم على الحق، نقول نعم هذا من تعاليم الله، قال تعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في الضلال المبين، وهذا والإنصاف أن تقول أنا أو أنت مخطئون ثم ننظر حتى يتبين بأن أنا وأنت خصمان، لا يمكن أن أحكم بقولي عليك وأنت تحكم بقولك علي، ويكون المرجح دليل الخالق. قل أأنتم أعلم أم الله، هذا في باب المناظرة، يعني نقول هب أنني أنا وأنت على ضلال، نحن نحتاج إلى دليل يوضح من المحق منا. مثل قول الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم إلى آخره، وأيضا بعد قول الله سبحانه وتعالى الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون، هذا استفهام المراد منه إعجاز هؤلاء، الله الذي يرزق ويحيي ويميت خير أما يشركون مما لا يملك نفسه نفعا ولا يدفع نفسه ضرا. نعم دع ذا، أليس الله قد أبدى لنا حق الأدلة وهي في القرآن متنوعات شرفت وتظاهرت من كل وجه فيد أفنان، معلومة للعقل أو مشهودة للحس أو في فطرة الرحمن، أسمعتم بدليلكم في بعضها خبرا أو أحسستم له ببياني، أيكون أصل الدين ما تم الهدى إلا به وبه قوى الإيمان، وسواه ليس بموجب، من لم يحط علما به لم ينجو من كفران، والله ثم رسوله قد بينا طرق الهدى في غاية التبيان، فلأي شيء أعرض عنه ولم تسمعه في أثر ولا قرآن، لكن أتانا بعد خير قروننا وظهور أحداث من الشيطان، وعلى لسان الجهم جاء وحزبه من كل صاحب بدعة حيران، ولذلك اشتد النكير عليهم من سائر العلماء في البلدان، صح بهم من كل قطر برموا في إثرهم بثواقب الشهبان، عرفوا الذي يفضي إليه قولهم ودليلهم بحقيقة العرفان، وأخو الجهالة في خفارة جهله والجهل قد ينجي من الكفران. الشاهد يا أخوان يعني لو تلحظ معنا، شوف مقالة جامع بن صفوان في وقتها كانت مقالة عظيمة وابتلي بها المجتمع المسلم، وأكيد أن كثيرا من جهاد المسلمين وقعوا في شرفها، وظن الناس أن السنة يعني لا يمكن أن تظهر وتتضح لكل واحد. والسؤال أين مقالة الجهمية الآن؟ هل أحد أصلا يعرف الجهم بن صفوان حتى اسم صاحب هذه المقولة إلا ما يقوله طلبة العلم فيما بينهم؟ هل الأمة الآن تعرف الجهم بن صفوان؟ هل الأمة الآن تعرف واصل ابن عطاء المؤسس الأول لمذهب المعتزلة؟ أين المعتزلة وما مذهبهم ومن أئمتهم؟ هل الناس يعرفون ذلك؟ ولهذا قد تكون المحنة شديدة في وقت من الأوقات وفي زمن من الأزمان، تكون شديدة جدا وحالكة، ولكن مع ذلك سرعان ما تنقضي وتذهب ويبقى الحق واضحا، لأن الله تولى نصرته. فيقول ابن القيم: دع ذا أليس الله قد أبدى لنا حق الأدلة وهي في القرآن. يقول الشيخ العثيمين: دع هذا النظر أو هذه المجادلة واسأله هل قد أبدى الله لنا حق الأدلة، لأن الاستفهام في القول أليس الله للتقرير، والجواب بلى، بين الله لنا الأدلة عقلية وحسية وفطرية على ما أراد سبحانه. فبهذا كانت أدلة القرآن أحيانا يحال فيها على العقل، وأحيانا على الحس المشاهد، وأحيانا يحيل الله عز وجل على الفطرة. فمثلا البأس أحال الله سبحانه به على الشيء الواقع، فمثلا أليس أحال الله على الشيء الواقع المشاهد، فقال أليس، فقال سبحانه في سورة فصلت: بل أخبر أنه ينزل أو ينزل الماء على الأرض الميتة الخاشعة فإذا هي حية، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. دي دليل حسي على قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني ساق الله عز وجل الأدلة على وحدانيته ووجوده سواء عقلية أو حسية أو أدلة شرعية. يقول: أيكون أصل الدين ما تم الهدى إلا به وبه قوى الإيمان؟ هذا يرد به على المنطقيين الذين قالوا إنه من لم يحط علما بالمنطق فليس على يقين من أمره. وهذا المنطق يقول شيخ الإسلام: قد كنت أعلم دائما أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، إذن لا خير فيه ما دام البليد لا ينتفع به والذكي لا يحتاج إليه، فصار علما لا يحتاج إليه، فلا ينبغي الإنسان أن يضيع عمره فيه. يعني حكم شيخ الإسلام على المنطق بأنه لا ينفع الذكي ولا يحتاج إليه الإيه؟ لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، وعلم لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد علم لا ينفع. يبقى تطرحه زي العلم الفكري اللي يسموه الغزو الفكري، والعلم عن طريق الإذاعات وسائل الإعلام. نعم. قال: لكن أتانا بعد خير قروننا وظهور أحداث من الشيطان وعلى لسان الجهم جاء وحزبه. قوله الجهم هو أصل التعطيل طبعا، فالجهم صفان وتلميذ الإمام الجعد بن درهم، لكن نسبت المقالة إلى جهم لأنه نشرها في العالم. ثم قال: ولذلك اشتد النكير عليهم من سائر العلماء في البلدان، أي أن العلماء صاروا ينكرون على الجهم وعلى كل من صار على نهجه من كل الأقطار، وعرفوا أن قولهم هذا يفضي إلى محاذير عظيمة، يفضي إلى تعطيل الرب عز وجل وإلى كونك الجماد لا يفعل ولا يشاء ولا يتكلم ولا يلزم شرعا ولا يلزم شرعا، فهو غاية كل بلاء. يقول: والجهل قد ينجو من الكفران، بمعنى الإنسان قد يصل بعلم إلى الكفر الذي ينجو منه الجاهل، يعني ممكن الجهل بمذهب الجهم هذا ينجي من الكفران، أما العلم بمذهب الايه جهم هذا يدخل في الكفران. ولهذا يقول: والجهل قد ينجي من الكفران. اي والله صدق، الجهل بالكفر ينجي من الكفران، الجهل بمذاهب أهل الضلال، إنما العلم بهذا والتنظير له هذا الذي يورد الموارد. ولذلك تجد عوام المسلمين خيرا من هؤلاء المعطلة مع ما عندهم من العلم، لكن لم يوفقوا الخير، أدركوا العلم ولكن لم ينالوا به خيرا، أعطوا ذكاء ولم يعطوا ذكاء، ومنحوا علوما ولم يمنحوا فهوما. فكثير من الناس زي مثلا شوف مذاهب التكفيريين يأتي بأدلة على كفر الأول الحاكم، كفر حاكم، وبعدين يكفر أعوان الحاكم، وبعدين يكفر كل من مش عارف إيه، وبعدين يكفر المسلمين جميعا حتى لا يصلي في مساجدهم، واعتبر أن مساجد المسلمين هذه مساجد ضرار، مساجد ضرار، والله يقول إنما المشركون نجس، ولهذا تجد هؤلاء يصلون في البيوت ويكفرون جميعا، لا يوظفون أنفسهم في مؤسسات الدولة، ولا يتزوجون منك، هم يتزوجون، يتزوج بعضهم من بعض اكتفاء ذات، يتزوج بعضهم من ايه؟ من بعض فقط، انما ما يخالطون الناس ولا يتزوجون من الناس. هذا فكر والعياذ بالله، فكر ضلال. الجاهل بقى اللي ما يعرف الدليل ولا يعرف كتاب ولا يعرف سنة ولا يعرف قواعدهم هذه، هذا لا شك انه نجا من الكفران ونجا من الضلال. فكل جاهل بمذاهب الضلال فهو محمود، ولهذا احتار المتكلمون، وكانت نهاية أقدامهم أن قالوا ليتنا نموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور، ليتنا كنا إيه عواما. ولهذا احرص على العلم الذي يزكي نفس قلبك، واحرص على العلم الذي يرقي إيمانك ويزيد إيمانك، واحرص على العلم المسند، وإلا فعمرك ضائع، فعمرك ضائع. وانظر إلى هذا العلم، هل يا ترى هذا العلم يأتي بفائدة؟ هل الجهل به يضر أو العلم به ينفع؟ كم من العلوم لا فائدة من ورائها، وكم من هذه الأشياء لا فائدة من ورائها. ومن ذلك علم السياسة بطريقة القوم وطريقة السياسة، وإلا فعندنا سياسة شرعية مسندة، وعندنا كتب في ذلك، كتب الإمارة وكتب القضاء والسياسة الشرعية في التعامل مع غير المسلمين سلما وحربا، هذا كله موجود، وكتب الجهاد هذا كله موجود. أما السياسة التي هي عفنة، سياسة الدساتير والقوانين الوضعية والدخول في سراديب هؤلاء، هذا كله لا ينفع، وإن صرت بحرا فيه لأن نهايته ضلال، ولأنه لا يكون فيه سعادة الإنسان، لهذا شيء لا سعادة فيه. ولهذا كل الناس متفق على هذه القاعدة، أن لا يمكن أن تكون السعادة من الدساتير، ولا يمكن يكون حل البشرية في هذه الدساتير. إذا كان كذلك بقولك فعلام الدخول، وعلام إقحام نفسك، وأنت تعلم أنه لن يسمح لك إلا بهذا. يعني أنا دلوقتي هدخل أكل في المطعم ده، المطعم ده مطعم سياح، لا يسمحون بالإيه؟ بالدقون تدخل، عشان تدخل لابد تقدم شرطه، احلق دقنك، خلاص احلق دقني عشان أدعوهم إلى الله، ينفع هذا الكلام؟ ما ينفعش، فهم لا يدخلونك إلا بشرطين. فعلامة تخاطر بنفسك أصلا، وأنت موقن معنا أن هذا الطريق ليس هو طريق إسعاد البشرية، وليس هو طريق حل مشاكل الناس. إذا الإنسان يحرص دائما أبدا في العلوم، هذا العلم ينفع إذا تعلمت، ويضر إذا جهلت به، لا يبقى خلاص ابتعد عنه. إذا ما ينفعك هذا العلم يبقى ابتعد عنه، إذا ما تضر بتركه يبقى يبتعد عنه. والحمد لله علوم الشريعة من الكتاب والسنة والفقه واللغة والسيرة والآداب، كل هذه علوم يحيي الله عز وجل بها القلب، ويرد الله سبحانه وتعالى بها الضال. طيب نقف عند فصل في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إله يعبد، ولا فوق السماوات رب يصلى له ويسجد، وبيان فساد قولهم عقلا ونقلا وفطرة. يعني ننتقل إلى مبحث الاستواء على العرش. يبقى خلصنا مبحث القرآن كلام الله، ومبحث أفعال ربي سبحانه وتعالى، وندخل في مبحث الاستواء. يقول ما معنى قول السنة أن العرش أو القلم أول المخلوقات، وهل هذا منافي لقولهم حوادث لا أول لها، حوادث لا أول لها، وهذا دليل على أن على أول المخلوقات؟ لا، العرش هذا معلوم، مخلوق معلوم له أول، لكن والقلم، لكن المخلوقات ليست هي العرش والقلم. وأول المخلوقات سبق معنا أن هذا الأول نسبي وليس الأول المطلق، الأول النسبي وليس الأول المطلق، هذه أولية نسبية. أما الأولية المطلقة فهذه لا يعلمها إلا الله، فلا يزال ربنا سبحانه وتعالى يفعل، ولا يزال الله عز وجل يريد في كونه ويفعل سبحانه وتعالى، هذه أفعاله لا نهاية لها. إنما العرش أو القلم أو كذا هذه أولية نسبية كما سبق تقريره في العقيدة الطحاوية. والله تعالى أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.